السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، من المعلوم أن هذه الشريعة شريعة كاملة شاملة لجميع مصالح الحياة بحسيها ومعنويها، لا يعتريها نقص ولا يتطرق إليها خلل. وهذه مقدمة نتيجتها أن جميع ما يصيب المجتمعات الإسلامية على اختلاف أجناسها وألوانها وتباعد أقطارها، جميع ما يحل بها من النكبات والمصائب ففي الشريعة علاج لها، وفي الشريعة مخرج منها، شريطة أن يكون الناظر في تلك المصائب لا أن يكون ناظرا بعين البصيرة وليس بعين البصر المجرد. ومجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد حلت به نوازل كثيرة ومصائب جمة، ومع ذلك استطاعوا بفضل الله ثم بتمسكهم بالنص الشرعي وجعل النص قائدا والعقل مقودا، بهذا وذاك استطاعوا أن يعالجوا كل أزمة، بل وأن يأخذوا منافعها وأن يدفعوا مضارها وأن يسلموا من الإثم. وهذا المجتمع وهذا العصر فيه فتن كثيرة، فتن بالشهوات، وأعظم منها فتن الشبهات، لأن فتن الشهوات فتن جوارح، أما فتن الشبهات فتن قلوب. وتعلم رعاك الله أن المرض مرضان: مرض قلب ومرض بدن. ومرض القلب أعظم ضررا على صاحبه من مرض البدن. وقد ذكر أهل العلم أن من دعا الناس بغير هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا لن يفلح، بل قد يحصل وزرا لا أجر وضررا لا نفع. وليس معنى هذا قصر أو منع الوسائل الدعوية، لا، وسائل الدعوة كثيرة، مقروءة ومسموعة ومرئية، إلا أن الأسلوب الذي يعالج به المجتمع لا بد أن يكون مستظلا تحت ظل الأدلة الشرعية. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن جماعة من قطاع الطرق يفسدون ولا يصلحون، ذكر شيخ الإسلام أو ذكر لشيخ الإسلام أن رجلا من الزهاد، وهذا المصطلح من الزهاد ينبغي أن يغتر به، لأن الزهد على قسمين: زهد شرعي وزهد بدعي. الزهد الشرعي ما كان متمشيا مع النصوص، كزهد النبي صلى الله عليه وسلم وكزهد أصحابه رضي الله تعالى عنه. والزهد البدعي المخالف للنص الشرعي ما أنكرته الشريعة، وقد وقع شيء من ذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء نفر ثلاثة سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، فذكر الحديث المشهور الذي يحفظه الجميع عندما قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثالث وأما أنا فلا أكل اللحم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم خطب الناس وقال أما والله، وهنا القسم للتأكيد، وهو صلى الله عليه وسلم صادق مصدق مصدوق، ولكن يقول الشراح أقسم من باب التأكيد على ما بعده، أما والله إن أخشاكم لله وأتقاكم له لأنا. أتى بهذه المؤكدات ليبين أن من رغب عن أمره فليس منه. ثم ذكر أنه يأكل اللحم ويتزوج النساء ويصوم وينام، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. المهم جاء ذلك الرجل كما يقول شيخ الإسلام في السؤال يقوله السائل، فجلس مع هذه الشريحة من الناس، ثم قام لهم بعمل التغبير، تغبير الضرب على دفع أو كذا، وذكر بعض القصائد والتمايل في قصائده من باب التزييد. فذكر السائل أن القوم تابوا وصلوا مع الجماعة إلى آخره، فبين شيخ الإسلام أن هذا الطريق طريق غير مشروع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا كفار قريش، وكانوا كفارا يعبدون غير الله، ومع هذا كله ما سلك هذا المسلك معه، وإنما أحيا في قلوبهم التوحيد وعظم جانب الله في نفوسهم وسلك معهم الوسائل الأخرى. فمن رغب عن تلك الوسائل الشرعية فهو محدث في الدين. ولهذا قال العلماء في أبواب المعتقد لما تكلموا عن الأشاعرة، قال يخطئ بعض من كتب في أبواب الصفات الإلهية فيقول إن الأشاعرة وافقوا أهل السنة في إثبات صفات سبع، يعني وافقوا أهل السنة في إثبات هذه الصفات السبع. أصل الحق أنهم ما وافقوا أهل السنة في ذلك، لأن الأشاعرة أثبتوا تلك الصفات بالدليل العقلي، وأنت تعلم أن هذا ليس أن إثبات الصفات لم يأتي من الدليل العقلي. نعم هناك العقل يؤيد ويقضي، لكن في الأصل أنه من النقل. فهم قالوا متكلم وسميع وبصير، لأن الحي لا بد له من إرادة وقدرة، ولا بد أن يكون متكلما سميعا بصيرا، فجاء إثباته من طريق العقل المجرد خلافا لمنهج أهل السنة. شاهد القول أن هذا المجتمع كل ما يحصل فيه في جميع أرجاء الدنيا من الحوادث والنوازل والنكبات في الشريعة علاج لها، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، قال ابن كثير لا كمال بعد كمال الله، أو لا إكمال بعد إكمال الله، ولا تمام بعد إتمام الله. فهذه الطرق المحدثة لدعوة الناس أو أي طريق يعرض على الكتاب والسنة وعلى منهج الصحابة، هذا الميزان أدق من ميزان الذهب. والله لو أن الحركات الإصلاحية وأن قادة تلك الحركات وأن منظري تلك الحركات كانوا على علم شرعي، أو عرضوا مناهجهم وعرضوا طرق إصلاحهم على منهج سلف الأمة، والله يصلح كثير من أحوال المسلمين. لكن ما حصل من النكبات والويلات والفوضى إنما كان ذلك نتيجة لعدم سلوك المنهج الشرعي، لأن المنهج الشرعي لا يطالب بقطف الثمر مباشرة، ولا يطلب من صاحبها أن يرى قطف الثمر بعينيه، ولكن المنهج إنما عليك البلاغ، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وأنا هنا أقرر ما قال أهل العلم أنه أي حركة إصلاحية وأي داع للإصلاح يعرض هذا المنهج الذي يدعو إليه وطريقة إصلاحه على الكتاب والسنة، حتى تعرف أن السلف كانوا في هذا الميزان أدق من ميزان الذهب، كانوا لا يغترون بكثرة العمل ولا بكثرة القول حتى يعرض قوله وعمله على الميزان الشرعي. جاء رجل إلى أحد الأئمة، إما الشعبي أو الأوزاعي ما أدري، فقال: يا إمام، إن فلانا يسير على الماء، أتراه من الصالحين؟ لو قيل هذا الكلام لكثير من الناس لقالوا: هذه كرامة من ريب، وهذا من الأولياء ولا ريب. لكن جواب العالم يختلف عن جواب غير العالم، فقال: لا تصدقوه ولا تزكوه حتى تعرضوا فعله على الكتاب والسنة. نظم الشافعي ذلك بقوله: إذا رأيت إنسانا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند نصوص الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدعي. وأنت تعلم أن السحرة كما قرره شيخ الإسلام في الفرقان ينقلون أصحابهم نقلا حسيا من الشام إلى مكة، من الشام إلى المدينة، وهذا من الابتلاء، مكنهم الله من ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. عودا على ما سبق، ذكر في المجلس السابق بعض الفوائد المنهجية الدعوية التربوية، فمن ذلك إمساك الصحابة رضي الله عنهم عن الكلام في النوازل الكبيرة وترك الأمر إلى كبارهم وعلمائهم، ولا أدل من قضية موت النبي صلى الله عليه وسلم وما سيأتي في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. الصحابة في المدينة كانوا بالآلاف، ناهيك عن أقطارها وما يتبعها، ومع هذا ما تكلم أحد ولا خاض أحد، بل كانوا ينظرون، كانوا يتريثون ماذا يقول كبارهم، فالقول قولهم، وهم أصحاب الإرشاد وأصحاب الفتية ولا نتعدى كلامهم. الأمر الثاني عدم المسارعة في تصديق الإشاعات والمبادرة في نشرها، بل إن بعض الناس كما في المثل القائل بأن الإشاعة ككرة الثلج كلما تدحرجت زاد حجمها، يضيف على الإشاعة زيادات واستحسانات حتى يجعل من الحبة قبة، مع أنه لم يتأكد هل الإشاعة صحيحة أم خاطئة، وهذا لا شك داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل زعم. وهذا عقاب لمن لم يتثبت بأمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة متواترة فتثبتوا. فمنهج طالب العلم أن يرى منهج الصحابة كيف كانوا لا يقبلون في الإشاعات، لا يقبلون الإشاعات ولا يلتفتون إليها حتى يتأكد الواحد منهم من صحتها فيبني عليه حكمه وأحكامه. أيضا الرضا بقضاء الله وقدره، وأن أفعال الله لا تكون إلا لحكمة. فانظر رباطة جأش الصديق ومن ثم الصحابة رضي الله عنهم مع هول الفاجعة، إلا أنه ذكرهم بالتوحيد، أخبرهم أن الأمر حق لا مرية فيه، وأن المصاب قد وقع لا دافع له. فلهذا تذكير الناس وتعليقهم بالله عز وجل في المصائب من أعظم الأمور نفعل لتثبيت قلوبهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يربط أصحابه بالتوحيد، بقوة اليقين، وأن الأمر لله جل وعلا. فهذا كما قال ابن القيم وغيره، بل هو مدلول الآيات في القرآن الكريم، أن التعلق بالله في كل أمر يخفف المصاب على صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: ليسترجع أحدكم ولو في شسع نعلي. النعل إذا انقطعت مصيبة، لكن علق الأمر بالله: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يخفى ويغيب عن كثير من دعاة الإصلاح، تقع النازلة فيكون الكلام عن تعليق الناس بربهم، وعن أن الأمر كله لله، وعن أن هذا من قضاء الله وقدره، تغيب هذه المعالم، فيحصل الغلط واللبس من الاعتراض على القضاء والتسخط والضجر. لكن لو أن ذلك الداعي رسخ هذا الجانب في قلوبهم لهان الأمر. أيضا المبادرة إلى تبليغ العلم والسعي في إزالة اللبس. فالصديق رضي الله عنه لما بلغه أو تثبت من خبر الوفاة ما تأخر، لأن التأخر يزيد اللبس وتتسع دائرة الخلاف. وهنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه صاحب علم، والعلم الذي معه الآن وتحقق من صحته يقطع كثيرا من اللبس ويزيل كثيرا من الخلل. أيضا من الفوائد المبادرة إلى تخطئة المخالف ولو كان أقرب الناس. وهنا محط ركب وبيت قصيد وشاهد في قول: المبادرة إلى تخطئة المخالف محبة له ونصحا له ودفعا له عن خطئه. وإن من الجهالة بمكان أن يظن الإنسان أن تخطئة من يحب من عدم كمال الأخوة. هذا دليل على قلة الفقه وعلى عدم معرفة حق الأخوة. وأعظم منه أن يصحح خطأه. يقول شيخ الإسلام في كلام له: ومن الناس من إذا أحب شخصا تغاضى عن جميع سيئاته، ومنهم من إذا أبغض شخصا تغاضى عن جميع حسناته. وهذا من أعمال أهل البدع من الخوارج والجهمية والمعتزلة. إذن انظر كيف بادر الصديق رضي الله عنه، فخطأ عمر ولم يتردد في ذلك، لأن كلامه مخالف للحقيقة. فإن ترك عمر يتكلم بما عنده سيزيد اللبس، وقد يقع اللغط ولا تنتهي المأساة. لكن بدأ الصديق بفقهه فخاطب عمر بنفسه، فلما رأى إصراره تركه وأقبل على الناس، فكان ما كان من الخير، وانصرف الناس يقتلونها في الطرقات كأنها لتوها نزلت. وهنا فرق في تخطئة: هناك التماس العذر في حسن المقصد، هذا ينبغي أن يكون منهج كل مسلم. والأمر الآخر التصريح بخطأ المخالف، وهذا ليس من الطعن بل من المحبة له. نعم، لا يشفع لصحة النية صحة العمل. قد تكون نية الرجل طيبة، وقد تكون أبيض من ماء السحاب كما يقال، ولكن هذا لا يشفع له أن يكون في عمله على صواب وبصير. فيقال: أما الإثم فيما يظهر فمرفوع إن شاء الله لحسن النية وطيب الطوية، وأما القول أو الفعل فخطأ، ينبغي الإقلاع والكف وترك هذا الأمر. أيضا من منهج الصحابة رضي الله عنهم في معالجة الأمور في الفتن التؤدة والترفق. فانظر إلى الصديق كيف ترفق في الأمر، في التثبت من الأمر، لم يكلم أحدا، جاء من أعالي المدينة، دخل البيت عائشة والناس يموجون وعمر يخطب الناس، ولم يتدخل في القضية حتى وقف على عين اليقين، حق اليقين، علم اليقين، كل هذه الأمور تحققت له. والرفق في معالجة الأمور من أنفع الوسائل. ولهذا لاحظ في ما يحصل من بعض الناس من العجلة في البت في الأمور دون أن يتأكد، دون أن يتثبت، دون أن يتروى، وهذه عجلة مذمومة، لأن هذه الأمور أي أوقات الفتن والنوازل يكسر القلم ويكف اللسان ويكون الإنسان على تثبت وعلى تؤدة. قال صلى الله عليه وسلم: ما صاحب الرفق شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وقال عليه الصلاة والسلام: التؤدة أي الترفق والتأني، التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. صح موقوف عن عمر، ولكنه قبل ذلك ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا ما ذكره ابن القيم في إعلام موقعين وقال إسناده جيد من قوله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. إذن منهج الصحابة في الفتن التأني والترفق وعدم المشاركة أو عدم الخوض بقول أو فعل، بكلام أو بكتابة، إلا بعد التثبت والتأني والتروى. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن عواطفهم تكون على مبنية على دليل شرعي، وأن أي عاطفة من أحدهم لا تزم بزمام العلم الشرعي فإن صاحبها متى ما تبين له الحق في أنه خلافه عليه نسف تلك العاطفة ورجع إلى عين الحق. ولهذا ما أجمل ما قال: العواطف إن لم تكن مبنية على دليل فإنها تنقلب عواصف. وكم من عواطف جياشة وغيرة مندفعة متدفقة لم تزم بزمام العلم الشرعي، لا شك ولا ريب أن أصحابها كانوا على خير وأنهم يريدون الخير وأن مقاصدهم طيبة وأن نياتهم سليمة، لكن كل هذا لا يشفع لصلاح العمل. فالعواطف بلا علم تنقلب عواصف. أيضا كل هذه الأمور، تثبت والتروي والمبادرة في بيان الحق، من أسباب ثبات القلب وشجاعته. يقول القرطبي وغيره: وكان الصديق أقوى الصحابة قلبا. أثبت الصحابة قلبا في مواطن الفتن. ولا شك أن قوة الإيمان والخصال في سبقه وعلمه وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام جعلت له هذا التميز بين الصحابة، لكن في الأخذ بالأسباب الشرعية والأخذ بالأدلة الشرعية من أسباب ثبات القلب، وبخاصة في مواطن الفتن. بعد هذا يأتي خبر آخر عالجه الصديق بحزم وعلم، وكان لهذا الموقف أثره البليغ في تغيير مجرى التاريخ. ورحم الله علي بن المديني عندما قال: أعز الله الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة. ولهذا كانوا يسمون الإمام أحمد الصديق الثاني، أي في وقته رضي الله تعالى عنه. من الأحداث العظيمة والفواجع الكبيرة التي مرت في خلافة الصديق خبر سقيفة بني ساعدة، فلننظر ولنسمع ما الذي حدث في السقيفة، وكيف عالج الصديق تلك الأمر أو ذلك تلك الواقعة بعلم وبصيرة. الخبر مطولا أخرجه البخاري في الصحيح، وأوصي الإخوان جميعا بقراءته وقراءة شرحه في كتاب الحدود في باب رجم الحبلى بعد الزنا. وخلاصة القصة أن النبي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تحققوا من موت النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه، اجتمع بعض الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فعلم بخبرهم بعض المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، وعلموا أن الأنصار اجتمعوا في السقيفة من باب الكلام في شأن الخلافة ومن يخلف الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو بكر وعمر ومعهم بعض المهاجرين إلى السقيفة حتى يرأبوا هذا الخلاف وحتى يجمعوا الكلمة، والتأخير في هذا الأمر يزيده شقة وتناحر. فذهبوا رضي الله تعالى عنهم إلى السقيفة. قال عمر: وكنت زورت في نفسي مقالة. التزوير في لسان العرب التهيئة، يعني هيأت وأعددت وجهزت مقالة، يقول: أريد أن أطرحها بين يدي أبي بكر. قال عمر: فلما دخلنا السقيفة قام خطيب الأنصار فخطب، فذكر بعض ما للأنصار من المناقب والمآثر. قال عمر: فلما فرغ الخطيب أردت أن أقول، فلحظني الصديق بعينه وكنت أداري منه بعض الحد، فجلست هيبة له. وانظر إلى هذا الأدب المتأكد المتأصل عند الصحابة أن مواطن الفتن لها الكبار، وكلما حضر كبير سكت من دونه، ولا يتكلم في مواطن الفتن والنوازل الكبيرة إلا كبار أهل العلم، وكل زمان بحسبه. شاهد القول: قال عمر فقام الصديق، فوالله ما ترك كلمة في نفسي إلا قال مثلها وأحسن منها. ثم قال: يا معشر الأنصار، ما الذي نستفيد؟ إذا كان الطرف الآخر المخالف لك معروفا بصدق الديانة، سلامة الديانة، وخالفك فله مكانته وله فضله، ومن الظلم والجهل أن تنسى فضله وأن تنسى مكانته بمجرد أن خالفك في مسألته، بل الواجب الشرعي والوازع الفطري والعقلي يحثك على أن تبادر ببيان الحق له، لأن المظنون به أنه من أسرع الناس أوبة إلى الحق. قام الصديق فذكر مآثر الأنصار وما لهم من السبق والفضل والتزكية الإلهية والنبوية، وهذا لهم حق ولا ينازع فيه أحد. ولعلكم تذكرون ذلك الحديث الذي استحضره الصديق فيما يبدو عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما من الغنائم، فترك الأنصار ولم يعطهم شيئا، فكأن بعض الأنصار وقع في نفسه شيء كما يقع في نفس الناس الآخرين، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعهم وقال: معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ وهذا في من الأدب النبوي على صاحبها تم الصلاة والتسليم، ما مقالة بلغتني عنكم، مع أنه بلغه الخبر لكن من باب إظهار منزلتهم، ما مقالة بلغتني عنكم؟ فلم يتكلم أحد، فذكر لهم من المناقب ما ذكروا وزيادة. فالصديق في السقيفة هذا الموقف تكرر لكن بصورة مقاربة، لما ذكر الأنصار فضائلهم أكدها الصديق وزادهم أمورا لم يذكروها. وهذا لا شك من فقه أبي بكر، وينبغي أن يستحضر هذا مع أن يستحضر هذا الأسلوب مع المخالفين المشهود لهم بالصدق الديانة. فلما قرر الصديق فضلهم ذكر الحكم الشرعي، قال: إن هذا الأمر، أي الخلافة في قريش، ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في هذا الحي، يعني في قريش. في بعض الروايات أنه قال لهم: والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فسمانا الله الصادقين فكونوا معنا. فأذعن الصحابة له جميعا بما قال. هنا نستفيد أن ما يقع من الخلاف على قسمين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. ولعل كثيرا من الخلاف من قسم خلاف التنوع، لكن الشيطان في أوقات الفتن يوسع دائرة الخلاف ويعمي الأبصار ويصم الآذان عن سماع القول الآخر. بل إن من خلاف منهج الصحابة أن يصم الإنسان أذنيه ويعمي عينيه عمن خالف قوله وقال بخلاف قوله، ويزيد الشر شرا إذا اتهم النيات وطعن في المقاصد، وهو ولم يكن هذا الطاعن الرامي على بصيرة من الأمر ولا على دراية بالخبر، ولكن لمجرد عاطفة جياشة أو لمحاكاة زيد أو عمرو. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا في خبر السقيفة، سرعة رجوع المخالف عند سماع العلم والدليل الشرعي. وهذا لا يوفق لها إلا صاحب القلب السليم، لأن الإنسان قد يسمع الدليل لكن لعناد، وقد يصعب عليه الرجوع وهو بهذا يحفر قبره بنفسه، والعاقل يفرح إذا سمع الدليل. فهذا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، كان بعض الأنصار يريدون أن يكون سعدا هو الأمير، أو هو الأمير بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع سعد وإخوانه من الأنصار الأدلة الشرعية في موضعها من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لم يتردد واحد منهم في قبولها، بل سارعوا جميعا إلى قبولها وإلى مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه على ما جاء في ضمن القصة المشهورة. فالمراد من هذا أن الإنسان إذا أخذ قولا أو تبنى قولا فليجعل نصب عينيه وفي سويداء قلبه أنه يدور مع الحق حيث دار. أما إذا كان يدور مع زيد أو مع قوله حيث دار فهذا من الحرمان أو من عدم التوفيق الإلهي. أيضا من الفوائد المنهجية في خبر السقيفة حرص الصحابة على وحدة المجتمع وعلى جمع الكلمة. سقف السقيفة سيصدر من تحته أعظم قرار تاريخي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، من يتولى أمر أمة الإسلام بعد نبيه، وتأخر هذا الأمر أو المخالفة فيه يزيد شماتة أعداء الإسلام، كما قالت عائشة: اشرأبت أعناق المنافقين، اشرأبت أعناق المنافقين والمرتدين. لكن انظر كيف حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جمع الكلمة وعلى رأب الصدع، فاستعادوا هيبتهم ورجعوا وحموا بيضة الإسلام وقادوا سفيرة الإسلام. إذن مجرد التعصب لقول والانتصار له وتبني هذا القول دون النظر والبحث والسؤال في الأقوال الأخرى أو في المخالفين، وإنما يجعل نفسه هو المصيب ويجعل غيره هو المخطئ، هذا بهذا الأسلوب يفرق الكلمة ويهدم البنيان. وهذا واضح معلوم لمن نظر في الحال وقال بإنصاف في من خالف واتهم من خالفه وطعن في نيته، وقد يكون ذلك المطعون في نيته في قلبه من التقى ما لو قسم على 70 ممن طعنه لكفاهم ولا فضل عن حاجتهم. أيضا من ذلك معرفة الصحابة لقدرهم عند قدر أهل الفضل منهم، هذه تكررت من الصحابة في مواقف كثيرة، أن الصحابي يعرف قدره في الفضل ويعرف قدره في العلم إذا حضر من هو أعلم منه أو من هو أفضل منه، كان الأول في الأدلة الشرعية وفي هذا الزمن فيما يظهر للناس. فالمراد من هذا أن الإنسان ينبغي أن يتأدب في الكلام إذا كان يتكلم مع من هو أعلم منه. فانظر كيف سعد كان سعد، وكيف عمر مع هيبته ومع سابقته في الإسلام كيف تأدب مع أبي بكر ولم يرفع يدا عن طاعة الصديق في طاعة الله تعالى، وأمسك لسانه لأن من كان أعلم منه كان يريد الكلام قبله فقدمه وآثره ولم يستأثر به. موقف أخير، وهذا الموقف وهذا الحدث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة أن هذا الحدث من أعظم الأحداث، ذلك لأن العقل بعض العقول بل كثير من العقول تأباه وترده. صلح الحديبية، وناهيكم ما جاء في الروايات من أن عمر استبشع هذا الأمر في أول الأمر وتكابر أن يكون هذا، لكنه كعادته رضي الله تعالى عنه سرعان ما رجع إلى الحق عندما تبين له. يأتي كفار قريش فيقولون للنبي عليه الصلاة والسلام بعد شروط منها شرط: يا محمد، من جاءك منا مسلما ترده إلينا، ومن جاءنا منك كافرا لا نرده لك. لو أن خبر صلح حديبية أو لو أن هذا الشرط قرئ على ملايين من المسلمين ولم يكن عند بعضهم خبر الحديبية لأنكره الجميع، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فجاء عمر إلى أبي بكر فقال أبا بكر، قال: نعم، والحظ توافق العبارات. قال ابن قيم فيما أذكر في الزاد: وتطابق العبارات يدل على تطابق القلوب. قال أبا بكر: ألسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى. قال: أليسوا بالكافرين؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: يا عمر، إنه رسول الله وإنه ناصره. فقال: ألم يخبرنا بأن نأتي البيت؟ قال: نعم. لكن أوعدك العام؟ قال: لا. فما صبر عمر لأنه كان شديدا رضي الله عنه، كما روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفي لفظ مقارب أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى. أو عفوا، ذهب إلى الرسول مولا فقال: يا رسول الله، ألسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى. قال: أليس بالكافرين؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله وإنه ناصر. قال: يا رسول الله، ألم تخبرنا أننا نأتي البيت؟ قال: يا عمر، أخبرتك العام، إنك آتيه ومطوف به. فعمر ذهب إلى الصديق لعل الأمر يتغير، فقال للصديق وسأل الصديق كما سأل النبي عليه السلام، فكان الجواب متطابقا. ما الذي حصل وقبل ما الذي حصل؟ أيقبل العقل؟ لا يقبل العقل، ويستصعب العقل أن يقبل أن نصطلح مع كفرة، بل وفي ظاهر الأمر أن الشرط فيه حيف وجور، لكن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فشاهد إيراد القصة، انظر كيف سلم عمر ولم يتردد، لأن هذا أمر شرعي لا مناقشة فيه ولا مجادلة فيه. وهنا يأتي التمثل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية الأخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فقد تأتي الأدلة الشرعية من خلال كلام أهل العلم تخالف ما في النفوس من الشهوات، وتخالف ما في العقول من القناعات، فينبغي على صاحبها أن يأطرها أطرا، وأن يقودها إلى حظيرة الحق، وأن يسوقها سوقا جميلا. وفي مواطن الفتن الكبيرة والنوازل قد تأتي بعض الفتاوى من كبار أهل العلم لا تقبلها النفوس. صحيح أن بعض الناس قد يصعب، لكن يبقى الأدب الشرعي مع أولئك القوم، ويبقى الأدب في المخالفة إن كان ولا بد أن يبدي وجهة نظر. لكن المصيبة والطامة التي تزيد الجرح ألما وتزيد الجناية سراية أن يطعن في النيات وأن تتهم المقاصد. وهذا كما تعلمون، حمان الله وإياكم، يهدم في المجتمع ولا يبني، ويفسد ولا يصلح. وكلنا يعلم ما الذي حصل في صلح الحديبية، كان ذلك الشرط من صالح الإسلام والمسلمين. حتى جاءت قريش بنفسها تسعى راغمة ذليلة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إلغاء هذا الشرط. لما؟ لأن من أراد الإسلام من الكفار علم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرده إليهم. ما الذي يحصل؟ إذن ما الذي ينبغي أن يكون؟ قالوا: إذا أسلمنا لا نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سيعودنا إلى الكفار، ولكن نكون في موقع آخر ونقاتل معه، نقاتل كفر. فأصبحت قريش تقاتل جبهتين: الأولى فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أو تقابل جبهتين: الأولى فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والثانية فيها من أسلم منهم. فثقل الأمر عليهم وشق الأمر عليهم، فجاءوا صاغرين راغبين إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنازلوا عن ذلك الشر. العقل لا يقبل في بادئ الأمر وفي بادئ الرأي، لكن من تمعن في النصوص وتمعن في مقاصد الشريعة وأن الشريعة مبنية على المصالح في جلبها وعلى وفي درء المفاسد وضحت له كثير من الصور. قبل الختام، ينبغي أن نمعن القراءة في شروح هذه الأحاديث وأن ننظر فيها. فوالله لو أن ركب هذه الصحوة المباركة وهم كذلك إن شاء الله أمعنوا النظر في هذه النصوص، نصوص النوازل والفتن وكلام السلف في مصنفاتهم العقدية والمنهجية، لصلح لهم كثير من أمورهم. ولهذا ما أجمل ما نقل ابن مفلح الحنبلي في الأداب الشرعية عن ابن عقيل الحنبلي عندما قال: لو تمسك الناس بالنصوص الشرعية كما يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم لصلح لهم كثير من أمورهم. هذه عامة الناس قد يتفرض عليهم تثريب يسير، لكن المصيبة أن يكون المعول أو أن يكون بعض المعول عليهم يغفلون عن هذا الأمر. وفق الله الجميع ورزقنا الله وإياكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وشرح الله صدورنا وأقر أعيننا بعز الإسلام وأهله، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على رسول الله.
أحسن الله لكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نتعامل مع ما يكتب في المنتديات السياسية والإسلامية عبر الإنترنت، وخصوصا وأن كثيرا منها تهاجم هذه البلاد وعلمائها؟
أولا بالنسبة لهذه الشبكة المعلوماتية، قبل الإجابة على السؤال، هذه الشبكة هل في متابعتك لأخبارها مصلحة شرعية تعود عليك أو لا؟ هذه مقدمة. هل ترى أنك تستفيد علما؟ هل ترى أنك تستفيد بصيرة في دينك؟ هل ترى أنها أثرت في علمك زيادة وعقلك نماء؟ إن كان الجواب بنعم وهذا من باب التذميم فهذا شيء، لكن المصيبة أن بعض الناس قد شغف بها وبتتبع أخبارها حتى أصبح مدمنا لا يستطيع أن ينفك عنها من موقع إلى آخر. كان في الحج الماضي معي ثلة من الإخوة مع أمهم، فجاءني أحد الإخوة يقول بأن أخا لي يجلس على هذه الشبكة من بعد صلاة العصر، عفوا من بعد خروجه من عمله قبل العصر إلى طلوع الشمس، ويجمع الصلوات الثلاث وقت واحد. ماذا تؤمل في مثل هذا؟ يحرم عليه أن ينظر لها إذا علم أنها تفوته صلاة مكتوبة. وأما هذه المنتديات التي أشار إليها السائل فهي أكثرها لغو، والحق الذي فيها في غيرها، ونقد أهل العلم ونقد الحكام ليس منهجا شرعيا. ولا تظن أن هذه مداهنة، لا والله، أيمان مغلظة، ليس هذا مداهنة أو تزلف، لكن ما المصلحة الشرعية من إثارة هذه الأمور؟ التغرير بالشباب ولغط الأقوال. ولهذا السخاوي لما صنف كتابه الإعلام بالتوبيخ على من ذم التاريخ عاب عليه بعضهم عدم ذكره لمنكرات الحكام، فقال: إن كانت حقا فهي من إشاعة الفحشاء وتزيد المنكر، وليس هذا من أسلوب النصيحة، وإن كانت باطلا فلا يصف عليها. فهذه المنتديات تغر الصدور، والله لقد رأيت في بعض العبارات دعاء على من خالفه بنار جهنم، وطعن ورجم بالغيب، ولا تشم رائحة العلم والإنصاف، بل الجهل والتعصب والافتراء. وطالب العلم يرضى بنفسه ويرتفع إذا كان أهل العلم في كتاب في كتب آداب الطلب جعلوا مما لا يليق لطالب العلم أن يتلبس بما يخرم مروءته. ما خوار المروءة؟ ذكروا في كتاب الشهادات في الفقه أن يمد رجليه بحضرة الناس وأن يأكل في السوق، فإذا كان هذا من خوار المروءة فكيف بمن أوغل وقتل وقته في الانتقال من موقع إلى موقع يخرج ثم يكون مطية لنقل الأخبار، قرأت كذا وقرأت كذا وسمعت ورأيت كذا ورد فلان وفلان، ولا يستفد علمه. فالإنسان في هذه الأمور يتقي ربه عز وجل ويعرف أن هذا الوقت محسوب عليه. نعم
أحسن الله لكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: كثر في الآونة الأخيرة الطعن في كبار العلماء ونسبة ما حصل من تفجيرات في الرياض إلى تقصيرهم في إيصال العلم واحتوائهم للشباب، فهل هذا صحيح؟
هذا المتكلم أحد أمرين، إما كاذب وإما مخطئ، يحمل على أنه مخطئ إن شاء الله. من نسب ما يحصل أو بالتحديد ما حصل في الرياض، حمى الله بلادنا وبلاد الإسلام من شر الأشرار وكيد الفجار ورد الله ضال المسلمين إلى حضرة الحق، من نسب هذا الأمر إلى كبار العلماء يقال له اتق الله في نفسك، بهذا ستلزم الصحابة بأمور هم أبرأ مما استحب منها. في وقت الصحابة وكان هناك عشرات الآلاف من الصحابة خرجت شراذم الخوارج وشراذم الرفض، فهل يتجرأ لسان أو يخطر على بال أن يقول قائل إن تقصير الصحابة إن خروج هؤلاء من تقصير الصحابة؟ هذا طعن في العقيدة وقائله على شفا هلكة. فقضية ربط كل حدث بكبار العلماء وأنهم يتحملون التبعة هذا جناية وافتراء. فماذا نقول فيما حصل في عصور الإسلام المتقدمة والوسطى والمتأخرة الآن؟ خروج فرق الإمام أحمد جبل في السنة ومعه إخوانه أئمة السنة ابن معين وغيرهم، تخرج النابثة الاعتزالية وترفع رأسها ويعظم أتباعها، هل يتجرأ أن يقول أحد إن هؤلاء أو هذا المذهب خرج لعدم قيام الأئمة بدورهم؟ حاشا وكلا ولا لعل. وبالمثال الأصغر يتضح الشاهد، الوالد في البيت، بعض الآباء تسابق عبارات وعبارات في الدعاء لأبنائه وفي إصلاحهم وفي ترغيبهم وفي ترهيبهم، ومع هذا قد يخرج منه نشاز، قد يخرج شاذ منه في تصرفاته، فهل يثرب على الأب؟ عياذا بالله، ما هو مأجور، بل قد يزيد أجره بخروج هذا النشاز، لأنه بذل جهده واستفرغ وسعه وبذل ما في طاقته، والتوفيق بيد الله عز وجل. إذن فليتق الله من يتكلم، وليس هذا من الإنصاف. وربنا يقول وإذا قلتم فاعدلوا، بل حتى مع العدو، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن عدم العدل أبعد عن التقوى. ثم جعل كبار أهل العلم شماعة لتعليق الأخطاء. لو قال قائل إذن من يؤثر في قطاع كبير لماذا ما يتحمل هذا الأمر؟ هذا من الظلم. فالحذر، كل الحذر من أن يلوث الإنسان لسانه وقلمه ومجالسه بأمور مبنية على ضغائن أو على قناعات مسبقة أو على نظريات تصورات راسخة في ذهني. فليتقي الله جل وعلا وليعلم أنه مسؤول عن كل ما يقول.
أحسن الله إليكم. يقول: لقد كثرت مؤلفات الأدباء في العصر الحديث في تاريخ المسلمين وفي سير الصحابة، ومن ذلك سير عباس العقاد وهي العبقريات الإسلامية، فنرجو منكم طرح كلمة حول منهج هذا الأديب ومنهجه في الكتابة، وجزاكم الله خير.
سأرجي الجواب تفصيلا الغد، لكن أقول إن كثيرا من الكتاب الإسلاميين سلك في كتابته مسالك أوقعته في أخطاء ومعاطف، وفي مجال الصحابة هناك كتاب خاضوا في تاريخ الصحابة على غير بصيرة بالعلم الشرعي أو بالتحديد بعلم الرواية. فمثلا خالد محمد خالد صاحب كتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الكتاب فعنوانه جذاب وفيه أسلوب أدبي رفيع، لكن الخلل أين نشأ؟ الرجل كاتب صحفي وله كتابات، لكنه لا يعد من طلبة العلم ولا من المبتدئين، أديب. فكان من منهجه أن يأخذ الرواية في التاريخ الإسلامي عن الصحابة أو عن الرسول عليه السلام، ثم يضيف عليها هالة بلاغية وزيادات، ويجنح به الخيال إلى إيجاد أشياء من باب التشويق، وهذا لا شك من المنهج الخطأ ومن الخلل في أداء الأمانة العلمية. قل مثل هذا في صاحب كتاب أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، إبراهيم شعوط، هذا له من اسمه نصيب، وصدر أو جعل في مقدمة كتابه أن أي حديث يخالف العقل فهو مركون ولا يقبل، فتصدى له كاتب ثابه الله اسمه حسني شيخ عثمان في كتاب سماه أباطيل في أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. وقل مثل هذا في عبد الوهاب النجار صاحب كتاب قصص الأنبياء الذي ردت عليه لجنة من الأزهر وضجر من ردها وبالغ في الرد عليها، والرجل ذكر في مقدمة كتابه أن العقل ميزان للأخبار. وكتب كثيرة في هذا المجال خاضت في تاريخ الصحابة، لكن لجهلها بعلم الرواية جمعت بين الغث والسمين وبين الدر والبعر. وأيضا بعض الكتاب الإسلاميين تأثر بمذهب اقتصادي أو بمذهب سياسي فخاض في تاريخ الصحابة وخطأ وصور. وهناك كتاب أظن أن مؤلفه اسمه عبد المنعم ماجد، كتاب صغير الحجم عظيم الخطأ كبير تناقض في أعتقد خلاف الخلفاء الراشدين. وهناك من أفرد، وهناك أيضا الكاتب اللبناني النصراني جورجي زيدان صاحب دار الهلال الذي مسخ كثيرا من حقائق التاريخ الإسلامي وتسلط قلمه ودعايته على تشويه بعض العصور أو بعض المآثر الذهبية لبعض خلفاء المسلمين وعلى رأسهم هارون الرشيد رحمه الله تعالى. وهناك أيضا كتاب شعوبيون أو رافضة شانوا وقبحوا الروايات التاريخية، منهم أبو مخنف لوط بن يحيى ذكره علماء الجرح والتعديل، قالوا إنه محترق في الرف غالب في التشيع. هذا اتكأ على رواياته كثير من الجهلة ومن أعداء الصحابة، فجعلوا رواياته سلما يرتقون به للطعن في مقامات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وطالب العلم والعقاد الحقيقة قرأت عنه قديما أنه في عبقرياته، طبعا الرجل صاحب قلم سيان وأظني رأيت في المدينة النبوية مجموعته في 11 مجلدا. وبغض النظر عن توجه الرجل فكلام والشأن عن كلامه في تاريخ الإسلام. العبقريات طبعا عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر عبقرية الصديق وعمر وخالد وما وأظن علي، وما ذكر عبقرية عثمان رضي الله عنه. وهذا ملحظ خطير، لأن في عدم ذكر شيء لعثمان يعني شيء، يعني أن الرجل له مآخذ، وهذا هو الظاهر. مع العلم أن في كتاب العبقريات كان يكثر من الكلام عن قيادة النبي عليه السلام وعن تميزه، وما ذكر أو ما ذكر جانب الوحي فيما أذكر، أنه هو الذي شرفه به ربه، وأنه هو الذي رفعه ربه به. ومن باب الأمانة في النقل لعلي أراجع هذه المعلومات القديمة ثم أفيد نفسي وإياكم بها.
أحسن الله إليكم. يقول: هل قصة قتل أبو عبيدة لأبيه ثابتة؟
ذكرها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وهي مشهورة وذائعة. ولكن ليحضرني الآن أن ابن حجر رحمه الله تعالى ضعفها.
أحسن الله. يقول: أنا شاب من تلك البلاد الآسيوية التي تشجع على الرذائل، فابتليت بمعصية، وكلما تبت إلى الله عدت إلى ما كنت عليه، وتكرر هذا مني حتى ثقل علي هذا الأمر، فقررت الهجرة والفرار بديني. السؤال: هل أكون آثمة إذا تركت أهلي وأولادي وما يترتب على ذلك من نفقة لهم، لأني لا أستطيع الخروج بهم معي لأني لا أملك المال الكافي لتكاليف السفر؟ وأسأل الله أن تدعو لي في ظهر الغيب أنت وسائر الإخوة، وجزاكم الله خيرا.
هذا السائل من خلال سؤاله أجزم أن عنده قدرة في الموازنة بين المصالح والمفاسد في ذهابه أو في بقائه. فأنت وفقك الله وبارك فيك، إذا كنت تعلم أن في بقائك مع ما يحصل مصلحة أكبر من ذهابك، يعني مثلا إذا بقيت مع وجود الرذائل ستصلح وتحفظ أولادك، هذه مسؤولية عظيمة، وتحفظ زوجك. أما في حال ذهابك عنهم، قد يقع الأولاد الذرية والزوجة في أو حال الرذيلة والخطيئة. فأنت انظر إلى القدرة منك من علمك على تحقيق المصلحة في بقائك أو في ذهابك، لأن هذا الأمر لا ينضبط. كل إنسان بحسب بلاده وبحسب قدرته. فبعض الناس قد لا يتحمل، بل قد يضعف عند الفتنة اليسيرة، وبعض الناس لا يتحمل، إما لجاه أو لحسب أو لمال. وفقك الله وثبتك وشرح صدرك.
أحسن الله إليكم. يقول: حديث كل يغدو فبائع نفسه، من خرج هذا الحديث؟
كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، والله لا يحضر مخرجها، لكن الذي في علمي شك يقين لا شك بأنه صحيح.
أحسن الله. يقول: ما صحة حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن؟
هذا الحديث لا أنساه إن شاء الله، قرأته، كلفني سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وبالتحديد التوثيق في عام 99 و300 ألف الهجرة النبوية، ببحث هذا الحديث. وحرصني على أن أجمع هذا الحديث من ما أقدر على الوقوف عليه، فجمعت له من 19 مصدرا من مصادر السنة، وكانت كل طرق الحديث أول الحديث كما قرأ الشفاد خمس صلوات كتبهن الله تعالى على عباده من أتى بهن على ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عهد عند الله يغفر له، ومن لم يأتي بهن على ركوعهن وسجودهن فلم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. صحابي الحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. كل طرق الحديث تصب في رجل واحد اسمه المخدجي. وأنت تعلم عند في علم المصطلح أن الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه يتقوى، بشرط أن لا تكون الطرق ضعيفة قوية الضعف، كحديث من أدرك من الجمعة ركعة فليرث إليها أخرى ومن لم يدرك فليصلها أربعة. أيضا لا يتقوى الضعف، يقول كما قال ابن الصلاح والسخاوي وغيرهم، إذا كانت الطرق الحديث تصب على رأي واحد، مثل حديث من السنة وضع الكف على كف تحت السرة، أخرجه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي والحاكم والدارمي وابن الجارو والدارقطني، كل هذه الطرق تدور على رجل اسمه عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي، كهذا الحديث تدور طرقه على هذا الرجل أبو محمد المخدجي أو المخدجي. سبحانه.